أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. المحاضرة الثامنة، تقسيمات الألفاظ. ذكرنا فيما سبق أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة وضعية، والمراد بذلك أن اللفظ يدل على المعنى بسبب الوضع، بسبب الجعل. الألفاظ تدل على المعاني، والألفاظ لها تقسيمات متعددة. نشرع في بيان التقسيم الأول لللفظ. ولماذا نحن نشرع في الألفاظ؟ لهذا السبب، باعتبار أن اللفظ يدل على المعنى. لما كان اللفظ يدل على المعنى، نحن إذا درسنا الألفاظ بهذا الاعتبار، لهذا الاعتبار، وهو لأن اللفظ يدل على المعنى. الألفاظ لها تقسيمات متعددة. التقسيم الأول لللفظ، تقسيم اللفظ إلى لفظ مختص، ولفظ مشترك، ولفظ منقول، ولفظ مرتجل، وحقيقة، ومجاز. قبل أن أشرع في بيان هذه الأقسام، أشير إلى تمهيدين. التمهيد الأول، توجد جهتان ترتبط باللفظ. الجهة الأولى جهة الوضع، والجهة الثانية جهة الاستعمال، وهذا مطلب مهم جدا يرفع كثيرا من الإشكالات. ما هو المراد من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال؟ لاحظ معي، هناك واضع دوره يوجد العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. الواضع وضع لفظ الإنسان لمعناه وهو الحيوان الناطق، وضع لفظ العين، وضع لفظ العين للمعنى وهو العين النابعة. إذن هذه الجهة هي جهة الواضع. الواضع يعني الذي أوجد العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. وهناك من يستعمل هذه العلاقة، تفيد جيدا. إذن الواضع أوجد العلاقة بين اللفظ والمعنى، لهذا قلنا تسمى بالعلاقة الوضعية، بالدلالة الوضعية. جاء واضع اللغة وأوجد العلاقة بين اللفظ وبين المعنى، ثم جاء إنسان آخر واستفاد من هذه العلاقة. هذا الإنسان الآخر ماذا نسميه؟ المستعمل. يستعمل اللفظ ليقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. إذن عندنا واضع أوجد العلاقة، وعندنا مستعمل استعمل العلاقة. سؤال: ما العلاقة بين الوضع وبين الاستعمال؟ العلاقة واضحة، العلاقة هي علاقة التوقف. معنى ذلك أن الاستعمال يتوقف على الوضع. أولا يأتي الوضع يوجد العلاقة بين لفظ الإنسان وبين معنى، إذا أوجد العلاقة يأتي المستعمل ويستعمل هذه العلاقة ويقصد إخطار المعنى في ذهن السامع. إذن ما معنى الاستعمال؟ الاستعمال هو قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، أن يستعمل اللفظ. لحظة، أقول يستعمل اللفظ، أما هناك يضع اللفظ. يستعمل الإنسان اللفظ، الغرض من هذا الاستعمال ما هو؟ لكي يخطر المعنى في ذهن السامع. وهذا الاستعمال متى يأتي؟ بعد أن تتكون العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. التمهيد الثاني: علمنا أن هناك وضعا وأن هناك استعمال. نحن عندما نريد أن نقسم اللفظ، تارة نقسم اللفظ بلحاظ الوضع، وأخرى نقسم اللفظ بلحاظ الاستعمال. وبعبارة أدق، تارة أقسم اللفظ على أساس المعنى الذي وضعه الواضع، وأخرى أقسم اللفظ على أساس المعنى الذي استعمله المستعمل. من هنا أقول عندنا جهتان للتقسيم. الجهة الأولى على تقسيم، الجهة الأولى تقسيم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له اللفظ. الجهة الثانية تقسيم اللفظ على أساس المعنى المستعمل فيه اللفظ. من هنا الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى تقسيم اللفظ على أساس المعنى الموضوع له اللفظ، اللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له، وضعت اللفظ لهذا المعنى، إذن المعنى موضوع له. هنا نقول المعنى الذي وضع له اللفظ على قسمين: تارة يوضع اللفظ لمعنى واحد فقط، وهذا اللفظ يسمى باللفظ المختص. مثلا لفظ الإنسان، لفظ الإنسان لم يوضع إلا لمعنى واحد وهو الحيوان الناطق، وتارة يوضع اللفظ لأكثر من معنى، لمعاني متعددة. مثال: لفظ العين، العين الواضع وضعها للباصرة ولمعنى النابعة ولمعنى الجاسوسية ولعين الركبة وهكذا. إذن لفظ العين لفظ واحد ولكن وضع لمعاني متعددة: عين باصرة، عين نابعة، وهذا ما يسمى باللفظ المشترك. إذن ما هو الفرق بين اللفظ المختص والمشترك؟ المختص وضع لمعنى واحد والمشترك وضع لأكثر من معنى. اللفظ الذي وضع لأكثر من معنى على قسمين: تارة يوضع اللفظ لمعنى ثم ينقل إلى معنى آخر، هذا يسمى باللفظ المنقول. مثاله لفظ الصلاة، الصلاة المعنى الأول له لفظ الصلاة الدعاء، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، ثم نقل إلى معنى آخر وهو الأفعال المخصوصة، الركوع والسجود والقيام والتشهد والتسليم، هذا يسمى باللفظ المنقول. لماذا منقول؟ لأن اللفظ نقل من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. أما إذا لم يحصل ناقل، وضع لأكثر من معنى لكن لا يوجد ناقل، هذا هو المشترك اللفظي. إذا نستطيع أن نضع الضابط للقسمة، نقول كالتالي: اللفظ إما أن يوضع لمعنى واحد وهو اللفظ المختص، وإما أن يوضع لأكثر من معنى. هنا احتمالان: يحصل ناقل لفظ منقول كلفظ الصلاة ولفظ الحج، لفظ الحج المعنى الأول له هو القصد ثم نقل إلى معنى آخر وهو القصد إلى مكان مخصوص وهو بيت الله الحرام، يسمى باللفظ المنقول. وأخرى لا يوجد ناقل، وضع لأكثر من معنى لكن من دون ناقل، هذا يسمى باللفظ المشترك كلفظ العين. هذا التقسيم بلحاظ الجهة الأولى. وعندنا تقسيم آخر بلحاظ الجهة الثانية، المعنى المستعمل فيه اللفظ. فنقول: تارة يستعمل المستعمل، وهو الإنسان، تارة يستعمل الإنسان اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له. مثلا لفظ الأسد موضوع لأي شيء؟ للحيوان المفترس. فإذا استعملت لفظ الأسد في الحيوان المفترس قيل هذا الاستعمال استعمال حقيقي، يقال هذا حقيقي. إذن ما هو الاستعمال الحقيقي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له، في نفس المعنى الموضوع له اللفظ. وأخرى تستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له، في غير ما وضع له. هنا يوجد قسمان: تارة توجد مناسبة بين المعنيين، وأخرى لا توجد مناسبة. مثال على المناسبة: كما إذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع تقول رأيت أسدا، وأنت تقصد رجلا شجاعا. هنا هل استعملت اللفظ فيما وضع له؟ بكل تأكيد لا، الواضع لم يضع لفظ الأسد للرجل الشجاع، وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. ولهذا يقال أنت استعملت لفظ الأسد في غير المعنى الذي وضعه الواضع، استعملته في الرجل الشجاع. ولكن توجد مناسبة بين الرجل الشجاع وبين الحيوان المفترس أو لا توجد؟ توجد. وجه المناسبة ما هو؟ ما هي المناسبة؟ الشجاعة، لأن الرجل يشبه الحيوان المفترس في الشجاعة، صح هذا الاستعمال، وهذا ما يسمى بالاستعمال المجازي.
إذن ما هو الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي؟ الاستعمال الحقيقي أن تستعمل اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس. أما الاستعمال المجازي تستعمل اللفظ في غير المعنى الذي وضع له، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ولهذا يقال الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة. إذا قلت رأيت أسدا لابد أن تضع قرينة إذا كنت تريد الرجل الشجاع، كأن تقول رأيت أسدا يحمل السيف، فيحمل السيف قرينة على أن مرادك من لفظ الأسد هو الرجل الشجاع. أما إذا استعملت اللفظ من دون قرينة كأن قلت رأيت أسد، ذهني أين ينتقل؟ ينتقل إلى الحيوان المفترس. ولهذا إذا أردت أن توصل معنى الرجل الشجاع عليك أن تضع ما يدل على ذلك، كأن تقول رأيت أسدا يحمل السيف أو يحمل البندقية وهكذا. وأخرى يستعمل اللفظ في غير معناه الذي وضع له مع عدم وجود المناسبة، هذا ما يسمى باللفظ المرتجل. هكذا ارتجل اللفظ مع عدم ملاحظة مناسبة بين المعنيين، كأن استعمل لفظ حارس وهو لا يحرث الأرض، هذا يسمى باللفظ المرتجل. أقول مثلا صادق وهو لا يعرف معنى الصدق ولا يطبق قانون الصدق، لكن اسمه صادق. إنسان أسميه شجاع وهو في قمة الجبن والخوف، هذا يسمى بالألفاظ المرتجلة. فاتضح من خلال ذلك أنه توجد ثلاثة أقسام لللفظ قسمت على أساس المعنى الموضوع له، وهي المختص، المشترك، المنقول. وعندنا ثلاثة أقسام قسمت على أساس استعمال المعنى المستعمل فيه اللفظ، وهي الحقيقة، المجاز، وأيضا المرتجل، والعمدة هو الحقيقة والمجاز. هذا هو تمام الكلام في التقسيم الأول. يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في التقسيم الثاني لللفظ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.